الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في ثمرة الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه. اعترض المصنف على هذه الثمرة بوجوه ثلاثة. الوجه الأول ويتضح بعد تقديم مقدمتين. المقدمة الأولى أنه سوف يأتي في مبحث عليكم السلام سوف يأتي في مبحث اجتماع الأمر والنهي عليكم السلام أن محل النزاع عليكم السلام أن محل النزاع فيما لو كان للواحد عنوانان بأحدهما تعلق به النهي وبالآخر تعلق به الأمر، ومن خصائص هذا العنوان أن يرجع إلى حيثية تقييدية. تفت جدا مهمة هذه النكتة. فمثلا هذه الحركة الواحدة في الدار المغصوبة على الرغم من وحدتها إلا أنها متعنونة بعنوانين. الأول أنها غصب، تصرف في مال الغير. الثاني أنها صلاة، وعنوان الصلاطية والغصبية سنخ عنوان يكون حيثية تقييدية لمتعلق الأمر والنهي، إذ ما عرض عليه الأمر هو الصلاة وما عرض عليه النهي هو الغصب. ملتفت جيدا؟ إذن خلاصة المطلب، لكي يكون شيء من مصادق اجتماع الأمر والنهي يشترط أن يكون هذا الشيء الواحد له عنوانان، وهذا العنوان يشترط أن يكون حيثية تقييدية، يعني جزء الموضوع مما عرض عليه النهي أو هو الموضوع الذي عرض عليه النهي كعنوان الصلاة وعنوان الغصب. واضح هذا المطلب؟ هذه المقدمة الأولى عليكم السلام. الثانية أنه قد تقدم مرارا بأن عنوان المقدمية ليس من العناوين التقييدية، بل هو من الحيثيات التعليلية. ما هو معروض الوجوب الغيري ليس عنوان المقدمة، بل ما هو مقدمة بالحمل الشائع. وعنوان المقدمية حيثية تعليلية لعروض الوجوب الغيري على واقع المقدمة. ملتفت جيدا؟ فإذا ما عرض عليه الوجوب ليس عنوان المقدمة، لأن عنوان المقدمية كما ذكرنا مرارا من أي نوع من أنواع الحيثيات؟ من الحيثيات التعليلية. والأمر والنهي يعرض على الحيثيات التقييدية لا على الحيثية التعليلية. بعد حسم هاتين المقدمتين يتضح أنه لا ربط لبحثنا باجتماع الأمر والنهي، بل يندرج تحت النهي عن العبادة أو المعاملة. أما أنه ليس من الأول فلعدم عروض الأمر والنهي على واحد ذي عنوانين يرجعان إلى الحيثية التقييدية. لأن هذا المسير وإن اتصف بكونه مقدمة، إلا أن جهة المقدمية ليست عنوانا يصلح لعروض الأمر عليه، فالمسير لا يتصف بعنوان الغصبية فيقع منهيا عنه، وبعنوان المقدمية فيقع مأمورا به، لما عرفته من أن عنوان المقدمية حيثية تعليلية لا يعرض عليه الأمر. هذا لماذا إذن ليس من اجتماع الأمر والنهي. أما أنه عليكم السلام، أما أنه من الثاني يعني نهي عن العبادة أو المعاملة، فلأن واقع هذا الفعل إن كان عبادة وكان واجبا على القول بالملازمة فهو عبادة تعلق بها النهي، وإن كان معاملة فهي معاملة تعلق بها النهي، سواء كانت هذه المعاملة سببا أم مسببا، لأنه سوف يأتي في محله في المعاملات طارة يكون النهي عن السبب وأخرى يكون النهي عن المسبب. مثلا لا تبع كتاب الله، هذا هو في الواقع ليس نهيا عن مجرد الإجاب والقبول، وإنما نهي عن تسليط الكافر على المصحف، فهو نهي عن المسبب. هذا يأتي في محل النهي طارة يتعلق بالسبب يعني الإجاب والقبول، طارة يتعلق بالمسبب يعني الملكية النقل والانتقال، ثالثة يتعلق بالتسبيب. هذا يأتي في محله على أنحائه. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول. طبعا هنا إشكال على صاحب الكفاية للميرزا النائيني رحمة الله عليه، لا يرتضي جواب صاحب الكفاية، لكن تحقيقه أنا باعتقادي هذا الإشكال غير وارد على صاحب الكفاية، تحقيقه ليس هنا. الإشكال الثاني، حاصله أنه قد تقدم في التوضيح الثاني لثمرة الوحيد البهبهاني أن ليس مقصوده صرف إدراج المسألة في اجتماع الأمر والنهي، بل المقصود أنه بعد الاندراج يترتب عليها الآثار المذكورة في اجتماع الأمر والنهي. يعني في الواقع حتى تكون ثمرة البحث ليس في التسمية، حتى نقول هذه ثمرة، لا، أنه لا يكفي أن نقول هذا أمر ونهي، اجتمع الأمر والنهي، بل ماذا حتى يكون هناك ثمرة عملية ينبغي أن نقول ماذا، أنه ما يترتب في مبحث اجتماع الأمر والنهي هنا يترتب. إذن ليس مجرد تسمية، هذه قد لا يلتفت إليها فيشكل أنه إشكال الثاني للمصنف لا يدفع ماذا كلام الوحيد البهبهاني، لأن الوحيد البهبهاني ماذا قال؟ قال أن هذه المسألة على القول بالملازمة تصبح من مصادق اجتماع الأمر والنهي، وأنت إشكالك الثاني لم يدفع هذه المصداقية. هذا في الواقع لا يمكن أن يصدر من الوحيد البهبهاني، ليس مجرد أن تصبح اسمها اجتماع أمر ونهي، بل يترتب عليها آثار اجتماع الأمر والنهي. فلذا إشكال الثاني للمصنف ينصب على أي شيء؟ أن هنا آثار اجتماع الأمر والنهي لا تترتب، حتى لو اندرجت في كبرى اجتماع الأمر والنهي. توضيح ذلك أنه سوف يأتي في محله من اجتماع الأمر والنهي أنه على القول بالامتناع فلا يخلو إما أن نرجح جانب النهي وإما أن نرجح جانب الأمر. فإن رجحنا جانب الأمر فالعبادة تكون صحيحة، إذ لا نهي قد تعلق بها. وإن رجحنا جانب النهي فالعبادة تكون باطلة في صورتين. الأولى صورة التفات المكلف إلى وجود نهيا، لأن الملتفت إلى حرمته لا يمكن أن يتقرب به. إن أنت ملتفت هذا حرام وتقول أصلي قربة الله تعالى لا يمكن. الثانية صورة الجهل عن تقصير العالم، والجاهل عن تقصير صلاته لو صلى، ورجحنا قلنا ماذا؟ رجحنا جانب النهي، صلاته ماذا تقع؟ باطل. أما في صورة الجهل المعذور فيه الإنسان فصلاته تقع صحيح، لما سوف يأتي من أن تحقق العبادة لا يتوقف على وجود أمر، بل يكفي في عبادية العبادة حسنها الذاتي. طب صح، نحن قدمنا جانب النهي ما في أمر، على القول بالامتناع ما في أمر مع تقديمنا لجانب النهي، لكن لا يشترط في عبادية العبادة أن يوجد أمر، يكفي أن تكون ذاتا حسنة، ولا يوجد منافي، لأن المنافي ما هو؟ علمي بالحرمة، والمفروض أني ماذا؟ جاهل. واضح هذا الكلام؟ هذا إن كان المجمع للأمر والنهي من العبادات. أما لو كان من التوصليات فيسقط به الغرض مطلقا. قدمت جانب النهي أم لا؟ كنت جاهلا أم كنت عالما؟ لأن الغرض من التوصل يسقط كيفما اتفق. وأما على القول بالجواز فحينئذ لا فرق بين التوصل والتعبد. هذا بعض ما يترتب على مبحث اجتماع الأمر والنهي من الآثار. فيما نحن فيه. تقدم في شبهة الطهارات الثلاث وذكر المصنف أن عبادية المقدمات الثلاث يكفي فيها قصد التوصل، وحينئذ هذا القصد سوف يتأتى بالمقدمة العبادية سواء قلنا بجواز الاجتماع أم قلنا بالامتناع. فلا يظهر ثمرة لإدراج المسألة في مبحث اجتماع الأمر والنهي. لأن المقدمة إن كانت توصلية فيمكن التوصل بها إلى ذيها، قلنا بالجواز أم قلنا بالامتناع. وإن كانت عبادية فلا يجوز التوصل بها لو قلنا بالامتناع، بلا فرق في ذلك بين القول بوجوب المقدمة من باب الملازمة والقول بعدم وجوبها لإنكار الملازمة. لماذا؟ لأن المفروض أننا نقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، فإذا قلت بأن مقدمة الواجب واجبة لا يوجد أمر للامتناع، وإن قلت ليست بواجبة لا يوجد أمر لعدم القول بالملازمة. ومع عدم وجود الأمر لا يتحقق قصد التوصل. أما لو قلنا بالجواز فهذه الطهارات الثلاث مثلا يجوز التوصل بها، أمر بها الشارع أم لم يأمر؟ فالثمرات المترتبة على اجتماع الأمر والنهي لا تترتب فيما نحن فيه. الإشكال الثالث لا 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 كلام بعد المطلب نشوف. الإشكال الثالث للمصنف هو الإشكال الذي شطب عليه في بعض النسخ، لذا الآن غير موجود في بعض الطبعات. حاصله أن المقدمة لا يخلو حالها، لا يخلو حالها من نحوين: إما أن تكون مقدمة منحصرة، وإما أن تكون غير منحصرة. يعني مثلا إنقاذ الغريق، إما أن يكون لابد أن يكون عن هذا الطريق الذي هو مغصوب، أو لا، عندنا طريق مغصوب وطريق غير مغصوب. ومن جهة أخرى، تارة يكون الأهم ملاكا هو مراعاة جانب الحرمة، وأخرى يكون الأهم ملاكا مراعاة جانب الوجوب. حينئذ لو لم تكن المقدمة منحصرة، فالعقل لا يحكم بالملازمة بين وجوب شيء ووجوب خصوص المقدمة محرمة. بل الملازمة تكون بالنسبة للمقدمة غير المحرم، هذا إذا كان ما فيه، إذا كان ما فيه انحصار. فلا اجتماع للأمر والنهي، لأن المقدمة المحرمة ليست بواجبة، والواجب وهو المقدمة الأخرى ليست محرمة، فأين اجتمع الأمر والنهي؟ ملتفت جيدا. وأما على الانحصار فالمقدمة المنحصرة يرحمكم الله تكون من مصاديق قاعدة التزاحم، فلو كان جانب الحرمة هو الأهم فالأهم يقدم، ولا يكون هذا الفعل إلا محرما. ولو كان جانب الوجوب هو الأهم فلا يكون هذا الفعل إلا واجبا. فأين هو اجتماع الأمر والنهي؟ هذا هو الإشكال الثالث الذي شطب عليه المصنف في بعض النسخ، ونعم ما فعل. نقرأ هذا المقدار. أولا أنه لا يكون من باب الاجتماع كي تكون مبتنية على الاجتماع، لما أشرنا إليه غير مرة أن الواجب، شوف يوجد مقدمتان حتى تحسم المشكلة. المقدمة الأولى سوف تأتي في بحث اجتماع الأمر والنهي، ما هي؟ أن هذا الواحد لابد أن يكون له عنوانان. تعرفون لماذا؟ لأنه أصلا من المسلمات الواحد من جميع الجهات لا يمكن أن يجتمع، يرحمكم الله، لا يمكن أن يجتمع فيه وجوب وحرمة، لأن الأحكام الشرعية متضادة، لا يمكن أن يجتمع في شيء واحد من جميع الجهات ماذا؟ وجوب وحرمة. فإذن لماذا اختلفوا؟ لابد أن يكون هذا الشيء الواحد له عنوانان، بأحدهما كان مركبا للوجوب وبالآخر كان مركبا للحرمة. فهنا وقع البحث بأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان فيجوز اجتماع الأمر والنهي، لا يكشف فلا يجوز. فإذا العنوان له دخالة في بحث اجتماع الأمر والنهي. ما هو المقصود من العنوان؟ الحيثية التعليلية أو التقييدية؟ الحيثية التقييدية، هذه مقدمة. المقدمة الثانية تقدمت سابقا أن عنوان المقدمية ليس حيثية تقييدية، فإذا لا يكون من باب اجتماع الأمر والنهي. أن الواجب ما هو بالحمل الشايع مقدمة، يعني واقع المقدمة اللي هي السير، لا عنوان المقدمة بالحمل الأولي، لا بعنوان المقدمة، فيكون بناء على ذلك لا يكون من اجتماع الأمر والنهي، يكون على الملازمة من باب النهي في العبادة والمعاملة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، ثانيا، أن الاجتماع وعدمه لا دخل له في التوصل بالمقدمة. في التوصل المقصود منه هنا التوسل في الواقع، يعني إمكان الوصول. استفدنا في بعض النسخ موجود هذا الشيء، لا دخل له في التوصل بالمقدمة المحرمة وعدمه أصلا، فإنه يمكن التوصل بالمقدمة إن كانت توصلية حتى لو لم نقل بجواز الاجتماع، ولا يجوز التوسل بها إن كانت تعبدية على القول بالامتناع، سواء قلنا بوجوب المقدمة أو بعدم وجوبها، ويجوز التوصل بها إذا كانت عبادية على القول بالجواز كذلك، أي سواء قيل بالوجوب وبعدمه. وبالجملة لا يتفاوت الحال في جواز التوصل بها وعدم جوازه أصلا بين أن يقال بالوجوب أو يقال بعدم الوجوب كما لا يخفى. الإشكال الثالث في الحاشية موجود عندي، هكذا يقول: لا يكاد يلزم الاجتماع أصلا. هذا الإشكال الثالث من سنخ الإشكال الثاني أو الأول؟ من سنخ الإشكال الأول، أنه ليس من باب اجتماع الأمر. الإشكال الثاني ما نفى أنه من باب اجتماع الأمر والنهي، هو من باب اجتماع الأمر والنهي لكن لا يترتب عليه الآثار. هذا يقول: لا يكاد يلزم. ليش؟ لأنه شوف، إن كانت المقدمة غير منحصرة فالعقل بأي مقدمة يحكم بوجوبها؟ بالمقدمة المحرمة أم المباحة؟ بالمقدمة المباحة. فإذا المقدمة المحرمة محرمة فقط، لم يجتمع فيها أمر ونهي، هذا على القول بعدم الانحصار. على القول بالانحصار في تزاحم بين الأهم والمهم، إن كان الواجب هو الأهم فلا يوجد إلا أمر لا يوجد نهي، وإن كان الحرام هو الأهم فلا يوجد إلا نهي ولا يوجد أمر، فأين اجتمع الأمر والنهي؟ لا يكاد يلزم الاجتماع أصلا لاختصاص الوجوب بغير المحرم في غير صورة الانحصار، وفيها وفي صورة الانحصار إما لا وجوب للمقدمة. متى لا وجوب للمقدمة؟ إذا كان الحرام هو الأهم لعدم وجوب ذي المقدمة لأجل المزاحمة، وإما لا حرمة لها. متى؟ إذا كان الواجب هو الأهم كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في ثمرة النزاع، عنوان جديد في تأسيس الفصل. أقدم مقدمتين وأسألكم الدعاء، ما في هذا بيت الدعاء. المقدمة الأولى أن اللوازم الذاتية تنقسم إلى أقسام ثلاثة. الأول لازم الوجود الخارجي كالإحراق بالنسبة للنار، فإن الإحراق من لوازم النار، أي نار؟ الخارج. الثاني لازم الوجود الذهني كالكلية بالنسبة للإنسان، فإن الكلية لازمة لأي إنسان، الإنسان اللي في الخارج أو الإنسان الذي في الذهن، الإنسان الذي في الذهن. الثالث لازم الماهية كالزوجية بالنسبة للأربعة، فالزوجية لازمة للأربعة أينما وجدت، هذا نسميه لازم الماهية. فإذا هي الوجود لا علاقة له بهذه بهذا اللزوم، ذات الشيء له هذا اللازم. الأربعة التي في الخارج زوج، والأربعة التي في الذهن زوج، هذا نسميه لازم الماهية. واضح هذه المقدمة؟ جدا مهمة. يعني الآن للأسف الشديد يقولون الحجية من اللوازم الذاتية للقطع، لأن اسأل أكثر الطلاب الحجية لازم ذاتي للقطع، من أي نوع من أنواع اللزوم؟ هذا يترتب عليه ثمرات، ترى حجية لازم لأي قطع، لماهية القطع أو للوجود الخارجي للقطع أو للوجود الذهني للقطع، هذا صن حلال المشاكل في بحث القطع، لكن لا يحسم الأمر في مثل هذه المسألة. المقدمة الثانية أن الجعل ينقسم إلى جعل بسيط وجعل مركب أو تأليفي، والأول يطلق عليه طارة اسم مفاد كانت تامة، وأخرى مفاد هل البسيطة، وثالثة يطلق عليه اسم الجعل المتعدي إلى مفعول واحد. هذه كلها أسماء لشيء واحد. شوف، جعل بسيط، هل البسيطة، كان الناقد، كانت تامة، والجعل المتعدي إلى مفعول واحد، كقوله تعالى جاعل الظلمات والنور. وهنا كم مفعول أخذت جاعل؟ مفعول واحد هو الظلمات والنور. صحيح؟ شو شايفنا؟ والنور هذه معطوفة على الظلمات. نعم. فهذا جعل نسميه جعل البسيط. والثاني يطلق عليه طارة اسم الجعل المركب والتأليفي ومفاد كان الناقصة وهل المركبة والجعل المتعدي إلى مفعولين. شو يقول الشاعر؟ وجدت الله أكثرهم كذا أكبر أكبر وها. بله. المهم هذا الجعل المتعدي يعني جعل شيء لشيء، ذاك جعل الشيء، هذا جعل شيء لشيء. واضح هذا الكلام؟ خب. بعد حسم هذه المقدمة ندخل في تأسيس الأصل، لكن هناك شوي توضيح نريد أن نذكره والمسجلة مغلقة.